السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس الأصول والفقه والقواعد الفقهية والسنن. فإن شاء الله نعطي الفقه والقواعد الفقهية ثم يتخللها محاضرة معينة، يعني إما أن نجعلها سماعا لكم وإما لا تكون كذلك، أو بعدها إن شاء الله نأخذ السنن. ما زلنا مع المنهاج وكتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصل: وللأبي تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها. وهذه الولاية التي تسمى ولاية الإجبار، هذه الولاية هي ولاية الإجبار، والمعنى أنه له أن يزوجها صغيرة أو كبيرة ما دامت بكرا دون الرجوع إليها، وإن كان المستحب والأولى والأفضل أن يرجع إليها فيستأذنها، فإذنها صماتها سكوتها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وألفت الانتباه على الراجح أنه لو زوجها بكرا لغير الكفر، لأن فيها حالتان: الحالة الأولى أن يزوجها بالكفر، فهذا لا كلام فيه ولا يجوز لها أن تفسخ العقد. فإن زوجها بغير الكفر فإن بلغت فلا الفسخ، وكذلك البكر الكبيرة. الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها. هذه في صحيح ابن حبان وفي الدرقطني أما في صحيح مسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب حق بنفسها من وليها والبكر يزوج قال والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وهذا إجماع في الصغيرة، فاتفق العلماء قاطبة على أن الصغيرة يصح لأبيها أن يجبرها على النكاح دون الرجوع، أن يزوجها دون الرجوع إليها بشيء. فالصغيرة باتفاق العلماء إن كانت بكرا فولاية الإجبار لوليها الأب وإن على، وباقي العصبة. والمسألة دائرة على أن يزوجها من الكفر، أما إن زوجها من غير الكفر فالحق أنها لها أن تفسخ. لو صورنا عدم الكفاءة على ما هي عندنا في المذهب بأن مسألة اليسار أو الإعصار أيضا تدخل في مسألة الكفاءة، لذلك قال القاضي في فتاويه: لو زوج بنته البكرة بغير إذنها بمهر مثلها رجلا مؤسرا بغير رضاها لم يصح النكاح المثل، لما لافتقاد مسألة الكفاءة، افتقاد مسألة الكفاءة وهي مطلوبة مشروطة في مسألة النكاح. ولأن الولي أشفق ما يكون على على ابنته، على موكلته، فلا بد ان يكون اشفق ما يكون. وان دل لسان الحال على غير ذلك، انه لم يبحث عن الاحظ، فانه بذلك لا يصح. زي قال: لو زوج ابنته البكر بغير اذنها بمهر مثلها رجلا مؤثرا بغير رضاها لم يصح، لانه لم يبحث عن الحظ لها وزوجها بغير الكفر. فإذا زوج ابنته الصغيرة ممن لا يقدر على أداء مهرها بطل النكاح أيضا، ولأن المال معتبر في الكفاءة عندنا. والأب إذا زوجها بغير رضاها ممن لا يكافئها بطل. فالمشروط هنا لتصح ولاية الإجبار أن يكون كفلا. أما إن جاءها وتقدم لها غير كف وهي أرادته وأظهرت إرادتها له، فإنه يجب إجابته، يجب إجابته، ولأن الإنسان قال: والبكر تستأمر. ولو زوجها بدون مهر النسل أو بغير نقد البلد فلا إجبار، ولو زوجها بدونه فقد ذكر المصنف في الصداق أنه لا يجوز، ولأنه لابد أن يكون مهر النسل بينهما. وعن الأصحاب المتأخرين أنه إذا استأذن الولي البكرة في أن يزوجها بغير نقد البلد أو بأقل من مهر المثل لم يكن سقوطها إذنا في ذلك. ولو كان بين الأب وابنته عداوة ظاهرة فليس له إجبارها. وهذا قال ابن كج، وفي احتمال الحناطي وجزم به الموردي والروياني، لأن الولي يحتاط لأجل نسبه، يعني حتى لو كان هناك عداوة فإن العقد لا يبطل، لأنه أشفق ما يكون على ابنته، وهو يحتاط أيضا لنسبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب استئذانها، أي الكبيرة في الحديث. قال: والبكر تستأمر، تستأذن. أما الصغيرة فلا إذن لها عند الجمهور. وعند أحمد المتميزة تستأذن، فيصح على هذا عوده إليهما تنبيه على الخلاف. والمعنى بأنها يستحب لها أن تستأذن، يستحب لها أن تستأذن. وهذه البكر الكبيرة، أما الصغيرة فلا إذن لها. وعند أحمد التفريق بين الصغيرة وبين المميزة، فإنها تستأذن. وقد قال علماء هنا: يستحب ألا يزوجها حتى تبلغ ويستأذنها. ويكره لأبيها أن يزوجها من تكرهه. وبالصحة قال مالك وأحمد أصح الروايتين. وابن عزم قال في حديث جابر: إن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. وأيضا قول ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة، ربا جمع. حديث عن عمر عليكم السلام وبركاته ان رجلا تزوج ابنته بكرا فكرهت فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. هذه مسألة عزيزة وهي مسألة يكره لأبيها أن يزوجها من تكره ولو نظرت ودققت النظر لقلت بأن هذه الكراهة لابد أن تكون على التحريم، لأنه لو زوجها من تكره كيف تعيش معه وكيف تحتمل والأرواح بيوت مجندة، تحدث النفرة، يحدث التباعد، بعد ذلك فساد ذات البيت. فالحق بأنه تخفيف عندما يقول الشافعي في الأمة أنه يكره يعني يكره أن تزوجه من أن يزوجها من تكره، والكراهية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح من كره ذلك، زوج رجل ابنته وهي بنت غير أمرها، فقال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه رضاه أن جارية بكرة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني وأنا كارهة، فرد عليها نكاح أما الذين قالوا بقول في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها نكاحها، فيها دلالة على أن أنه لا إجبار، على أنه لا إجبار أنه رد نكاحها. لكن العلماء الذين قالوا بالإجبار قالوا بأن هذا الحديث ليس محمولا على العموم، بل محمولا على الخصوص، وهو أنه زوجها غيره. ابن عباس عندما ذهبت واشتكت فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها خيرها، هذا في الذي ليس بكفر، يعني جاء ابوها فزوجها بغير كفر، فلما زوجها بغير كفر رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. يبقى هنا وجه الدلاله من حديث ابن عباس ان رجلا ان جاريه بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني وانا كارهه فرد نكاحها، رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، ورد النكاح دلالة على التخييل الذي وقع منها. وإذا قلنا بأنه زوجها غير الكفر فما الكفاءة؟ فالحق أن الكفاءة سبب الرد ونقض العقد. حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت إن قتادة عليكم السلام ورحمة الله مخدر، يعني غير مرضي والله ما أنت به، أمس ما لم تأتي أيضا في كلية الدرس ولم نرى منك شيئا، ما الذي أصابك؟ ما بك؟ لما هذا التقاعس الغير معهود لك؟ اكتب لنا العذر الآن حتى نرى في أمرك. فالكفاءة هي سبب الرد ونقض عقد النكاح. حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني من ابن أخي يرفع به خصيصته، يعني كان غنيا والأخ فقير أو هو هذا نسيبا، وأنا كارهة، قالت اجلس حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعها، فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء من الأمر شيئا، أردت أن أعلم النساء من الأمر شيئا في رواية، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيئا. سبحان الله. فهنا الحديث ظاهر أنه زوجها وأرادت أن ترد النكاح اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا الشافعي ومن وافقه يحملون ذلك على الكفاءة، يعني جاء على غير الكفر، جاء غير الكفر فأعطاها إياه ليرفع خصيصته حسنة من مال. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله في الذكر. وأما السيد فليس للولي تزويج السيد إلا بإذنها، لأن في الحديث الصريح السيد أحق بنفسها من وليها، وكذلك البكر لابد أن يرجع إليها، ولهما نقض ما عقد الولي ورده. وعلى عبد الرحمن ابن زيد ابن جمال الخنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال فصل: وليس له تزويج سيب إلا بإذنه، وليس له ولي، وليس له تزويج سيب إلا بإذنها. وهذا كله للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيب أحق بنفسها من وليها، السيب أحق بنفسها من وليها. فإن كانت أي السيب صغيرة لم تزوج حتى تبلغ، لأن عبارتها ملغاة، لأنها كانت مجنونة زوجت في الأصح، والجد كالأبي عند عدم. قبل أن يبين الولاية وترتيب الولاية، وقال الصغيرة أن السيب الصغيرة لا تزوج حتى تبلغ. هذا من باب الكمالات ليس من باب الوجوب. ثم شرع المصنف أن يبين ترتيب الولاية. قال: والجد كالأب عند عدمه، أي في الولاية الجد كالأب عند عدمه، ينزل منزلته لأنه أب. قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ ألم يعلم بأن الله جعل الجد أبا؟ بقول الله جل وعلا: ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولأن له ولاية وعصوبة كالأب. ولا يجوز أن يعقد على الكبيرة إلا بإذنها إلا يعقد عليها أبوها أو جدها أو وكيل لهما. جاء زيد فوكل عمرا أن يزوج ابنته أو يزوج ابنته، هذا كله إذا كانت بكرة، وسواء زالت البكارة بواقع حلال أو حرام، لأن في حقيقة الأمر هي سيد لا تعامل معاملات البكرة لكن تعامل معاملات السيد. قال المصنف: ولا أثر لزوالها بلا وطن كسقطة في الأصح.
فيكون الحكم حكم الأبرار لأنها لم تمارس الرجال وهي على غباوتها وحيائها. وقيل بدأ كالسيد لزوال إنشاء البكارة ومن استقطى زوالها بإصبع وبحجز الطمس. قال ولا أثر لزوالها بلا وطئ وسقطة في الأصح، بل حكمها حكم الأبكار لأنها لم تمارس رجالها على غباوتها وحيائها. وهذا في قوله في الأصح المقابل له أنها كالسيد لزوال العذرة، لزوال العذرة مثل استقطة زوالها بإصبع وبحدة طمس وطول تنعيس. آسف أخطأت خطأ فحشا لم أقصده. قال أنها كالسيد لزوال العذرة ومثل السقطة زوالها بإصبع وبحدة أو بحدة طمس وطول تنعيس، أي وهي الكبر، وهو الكبر. وحكى بعض العلماء حكاه قولا، والحق أنه لا أثر لزوالها في الوطء في الدبر على الصحيح، يعني ما زالت بكرا، ولو خلقت بلا بكارة فلها حكم الأبكار. إذن مسألة البكارة والثيوبة تعرف بوجود العذرة، مسألة البكارة والثيوبة تعرف بوجود العذرة، فإن زالت البكارة بوطء حلال أو حرام أخذ الحكم، فالحكم دائر مع غشاء البكارة. إن زال صارت سيبا وتعامل معاملة السيب سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإن وطئت ولم يزل غشاء البكارة فما زالت بكرا. وفرق بين أن نقول بك وفرق بين أن تكون قد تزوجت ومكنت زوجها منها فلم يدخل بها، فهي لعدم زوال البكارة غشاء البكارة فهي بك، أما حكمها بعدما خلى منها أو خلى بها ومكنته من نفسها فلم يدخل، فالأمر أمره وتعامل معاملة المفروض بها. قال من على حاشية النسب كأخ معم لا يزوج صغيرة بحال، لأن هذا منوط بالأب والجد وإن على لأنهم الأشفق والأرحم، وأيضا لأن لهم ولاية على مالها، فإن كانت الولاية على مالها فالآن تكون الولاية على يعني على نفسها من باب أولى. لذلك قال من على حاشية النسب كأخ معم لا يزوج صغيرة أي بكرة كانت أو سيبا، لأنهم ليسوا بمعنى الأب والجد. والأدلة جاءت الأب والجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهم. قال المصنف وتزويج السيب البالغة بصريح الإذن، فالسيب لابد أن تصرح بإرادتها للزواج، حيث قال وتزويج السيد البالغة بصريح الإذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم السيب أحق بنفسها من وليها، وحديث ابن عباس رضي الله عنه راجع مرفوعا ليس للولي مع السيب أمر، ليس للولي مع السيب أمر. ولو أذن بلفظ التوكيل جاز ذلك. قال المصنف ويكفي في البكر سكوتها في الأصح، وهذا لصريح الدليل. قال وإذنها صمتها، أو قال إذنها سكوتها. وقوله في الأصح على ما عهدنا مقابله الثاني لابد من النطق كما في السيد. قالوا هذا لكل ولي إلا الأباء والأجداد، ولأن الحياء يكون مع الأباء والأجداد، ولأن الحياء يكون مع الآباء والأجداد، ليس كهو مع غيرهم. لكن نحن في العصر الذي نحن فيه، الحق أن يقال أن البكر الآن أشد من السيد في التصريح إلى التلميح. هذا قول الثاني لابد من النطق. قول ثالث لا حاجة إلى استئذان أصلا، بل إذا عقد بين يديها لم تمكن كان رضا. والحق بأن النص صريح بأن إذنها سكوتها، ولذلك الظاهرية أخطأوا خطأ فاحشا عندما قالوا بأنه ليس إذنا، السكوت ليس إذنا، على أساس أن الساكت لا ينسب له قول. والحق بأنه لو كانت عامة حتى الساكت لا ينسب له قول، لكن في هذا الباب أنه ينسب لها هذا القول، لأن للنص في هذا المقام خاصة لا عامة، في هذا المقام خاصة لا عامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها، وإذنها صماتها، ولو زوجت بحضراتها وهي ساكتة لا يصح في الأصح هنا، لأنه لا ينسب للساكت قول. والأمر الثاني القرائن، قرائن الحال هي التي لا تجعل العقد يصح في هذا الباب. والخلاف في سكوت البك إنما هو في غير الأب والجد، لكن الأب والجد لأنه الأشفق، ولأن له ولاية الإجبار، وغيره ليس له ولاية الإجبار. فلذلك فرقنا في العقد بين يكون الولي أبا أو جدا يعني وإن على، وبين يكون غير ذلك من الإخوة أو الأعمام، أو بين الإخوة ومن الأعمام. أما الأب والجد إذا قلنا بالاستئذان استحبابا فيكتفي فيها بالسكوت. نعم. طبعا استثنى في مسألة الأب إن زوجها بغير الكف واستأذنها فسكتت، فهنا لا يعمل بالسكوت، ولها أن تفسخ العقد، لها الخيار. طلب المعتق والسلطان كالأخ، يعني هو الترتيب، والمعتق والسلطان كالأخ، وهذا كله في مسألة الترتيب كما سيأتي، يعني الأقرب يقدم والأبعد يؤخر. فيزوجان السيد البالغة بصريح الإذن، تقول أريده أو لا أريده، ولا يزوجان الصغيرة، لأن تزويج الصغيرة من باب ولاية الإجبار، وولاية الإجبار خاصة بالأب والجد، بالأب والجد لأنهم الأشفق، ولأن لهم القوة والسلطة على ولاية المال، فلأن تكون الولاية على النفس أو على العرض من باب أولى. وطبعا المعتق أو السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. أحكي لمن؟ أنا ركب السيارة وهؤلاء في الشارع، يعني هم لو تلموا علينا لا هتسمعوا صوتي ولا هتشرح كتاب عندنا، يعني يكفي أنهم يؤذوننا نحن، أنا في الشارع أصلا في السيارة، فسامحونا. لا ما في حفل وشيدة في السيارة، أصبح هذا العادي عند الناس، فسامحونا، وأنا ليس بملكي، أنا في السيارة أصلا بنتقل من بلدة لبلدة، فتسامحونا على ذلك. إذن قلنا وفي الأولياء في الترتيب سيكون المعتق هو آخر شيء في الترتيب، المعتق والسلطان. فالمعتق والسلطان كالأخي يعني ينزلون المنزلة. وأصله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقوله والولاء لحمة، لأن هذا النص هنا الولاء لحمة كلحمة النسب، والسلطان ولي من لا ولي له كما قال سلف فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي من لا ولي من لا ولي له. وكما قلنا الاكتفاء بالسكوت في ولاية الأبي والجد. وأيضا السلطان قيل أنه يعتمد أيضا السكوت والصمت في هذا الباب. والسلطان يزود في مواضع ستة عند عدم وجود الولي الخاص، وإذا عضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا في إحرام الولي، لأن في إحرام الولي لا يستطيع أن يزوج موكلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن ينكح المحرم. وغيبتي أيضا إن غاب ولم يعرف عنه شيء فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك المجنونة. وأما ترتيب الولاية فلا بد أن نعرف أن الترتيب الذي سيأتي هو ترتيب الواجب، والترتيب الواجب معناه أن الأبعد لو زوج مع وجود الأقرب بطل العقد، أن الأبعد لو زوج مع وجود الأقرب بطل العقد إلا إذا أذن الأقرب له بذلك. وقال المصنف رحمه الله تعالى حياكم نار عليكم السلام عليكم، وأحق الأولياء أب، لأن من عداه يدلي به. وطبعا لعظيم الشفقة ولأنها عصبة، وأيضا لأن له ولاية المال، فتكون الولاية على التزويج من باب أولى. ثم جد، لأن الجد أب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جل وعلا عن يوسف نقل أنه قال ملة آبائي إبراهيم وهو جد. نعم. إذن أحق الناس بالولاية الأب، ثم الجد، ثم أبوه، يعني الجد الأب وإن على، ولأن له ولاية وعصوبة فقدم على من ليس له عصوبة. وأيضا الشفقة، وكما قلنا قد يكون وصيا على المال. ثم أخ لأبوين أو لأب، وهذا خلاف الحنابلة الذين يجعلون الترتيب بعد وجود الأب والجد وإن على الابن، والابن عندنا لا يزوج، وهم يعتمدون على حديث عمر بن سلمة أنه زوج أمه. قال ثم أخ لأبوين أو لأب، طبعا هنا لابد أن نقول الأخ الأبوين يقدم على أخ الأب، يعني لو جاء زيد وعمر، زيد أخ شقيق وعمر أخ من أب، فجاء عمر فزوج أخته وزيد موجود، العقد باطل، أنه يقدم الأخ لأب الأم يقدم على من يدلي بأب. قال ثم ابن وإن نزل. نعم الصوت راح زي ما. السلام عليكم. طيب الصوت رجع. ماشي الصوت رجع لسه المنطقة شيخ. هي رجع الصوت رجع. السلام عليكم. الصوت رجع هكذا. بيصل من بعد. السلام عليكم. الصوت رجع جيد. قال ثم أخ لأبوين أو لأب. قلت هذا الترتيب هنا واجب، وفائدة ذلك وثمرته، إذا قلنا أخ لأبوين يقدم على أخ لأب،
فلو لو كانت هند لها بيت اخ شقيق وعمرو اخ من ابن فزوجها عمرو مع وجود زيد العقد باطل الترتيب واجب والاقرب والابعد لا يتقدم على الاقرب. قال ثم ابنه وان سفل يعني وان نزل يعني ابن الاخ لان ابن الاخ ينتم منزله الاخ لانه الاقرب من العم. وانت ترى في عصورنا الان ياتي الرجل وهم يعني على عند الزواج ياتي الخال يقولون احتراما للخال وهذا ما يترك الاولاد والخال والد ويقدمونه مع وجود الوالد او يقدمونه مع وجود الاخ او عند الحامله يقدمونه مع وجود الابن. كل هذه يعني عمت وطمت والعقود بذلك باطلة. كل العقود في هذا الباب باطلة. ذلك قال ثم عم ثم تائل العصبة كالإرث. طبعا العم وبنوه وقد نجمعها بأن الولاية ترتيبا والذي سأقدمه ترتيبا. وهذا فيه الثمر التي قلتها بأن الأباعد لا يصح عقدهم مع وجود الأقارب. أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة والسلطان. أبوة أخوة عمومة. طبعا أخوة من الأخوة؟ ابن الأخ وإن نزل والعم وابن العم وإن نزل. كل هؤلاء ترتيب. ولذلك قال ويقدم أخ لأبويه على اخ لاب في الازهر طبعا لذات القرب والشفقه كما قلنا في الميراث. ومقابل الازهر انهما سواء لان القرابه قرابه الام لا تفيد ولا تنكح فلا ترجيح. والصحيح كما قلت يقدم الاخ الشقيق على اخ لاب. قال ولا يزوج ابن ببنوه وهذا خلافا للحنابله. قال ولا يزوج ابن ببنوه لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب فلا يعتني